أنسى الفرقة من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نسعد
برياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا ربنا غاية التشريف وجعلنا من هذه الأمة المباركة، هذه الأمة التي اصطفاها الله على سائر الأمم، فجعلها آخر أمة تنزل وأول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذه النعمة المباركة، ونسألك ربنا أن توفقنا وأن تعيننا على شكر هذه النعمة، وأن توفقنا ربنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في شخص معاذ، فأوصانا جميعا أن نكثر من هذا الدعاء، خاصة دبر الصلوات: اللهم أعني بصيغة المفرد، وأعنا بصيغة الجمع على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثمرة الذكر، ثمرة الشكر، ثمرة حسن العبادة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وكل واحدة لها حلقة خاصة إن شاء الله. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ القرآن والسنة، السلاحان الذي أو اللذان من تسلح بهما والله كتب الله له النجاة من مهالك الدنيا والآخرة: القرآن والسنة، السفينة التي بها نعبر إلى الجنة، بل نطمع في عظيم فضل الله أن يدخلنا الجنة مع السابقين المقربين الداخلين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا أمين يا رب، اجعلنا مع السابقين المقربين. اللهم احشرنا في الجنة مع السابقين المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. القرآن والسنة، من تمسك بهما لن يضل بعدهما أبدا. القرآن والسنة كلام نظري، نريد أن ننزل به إلى أرض الواقع. كيف ننزل به إلى أرض الواقع؟ أبدأ فأسأل نفسي أولا وإخواني، أسأل المسلم حالا الذي يشاهد ويستمع، وأقول له: يا مسلم، اترك كل شيء في يدك حالا وانصت واستمع وجاوبني على هذا السؤال: هل أنت تعبان؟ هل أنت الآن؟ هل أنت مهموم؟ هل أنت مريض؟ هل أنت تشتكي أي شيء؟ هل أنت بتشتكي أي شيء؟ إن كانت الإجابة نعم، وغالبا نعم، إن صدقت تشتكي من حاجة أو بتشتكي شيء، غالبا الإجابة نعم، إن صدقت هتقول نعم. لماذا؟ لماذا هذا الهم والغم والكرب والمرض ما نشتكيه؟ لأن بعدنا عن القرآن. فقال ربنا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال ابن عباس: أي بالقرآن. فبالقرآن يطمئن القلب. اللي الآن بسبب انت بعيد عن القرآن، تعال للقرآن، وتعال معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك اللي بيه بمصحح تلاوة القرآن، ثم نتعلم، ثم ننظر في الآية إن كان فيها أمر نأتمر بعونه، إن كان فيها نهي ننتهي بعونه أيضا وبحفظه. فمعنا إن شاء الله تحفظ القرآن وتتعلم تصحيح تلاوة القرآن، تتعلم قراءة القرآن صح، فضلا عن العمل، ويجمع الثلاثة الحفظ. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لفهم القرآن، لتلاوة القرآن، للعمل بالقرآن، للتخلق بأخلاق القرآن، حتى يجعل الله إمامنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيعا في قلوبنا، أو ربيع قلوبنا. قولوا أمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، فلا يطمئن القلب بالقرآن إلا قلب المؤمن. الذين آمنوا، فإن قرأت القرآن يا مسلم وجدت نفسك غير مطمئن، فاعلم أنك ما تدبرت، ما فهمت مراد الله. لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ سؤال نسأله لنفسنا. هل علشان لما يموت ميت نيجي نجيب القرآن ونقرأ؟ هل في رمضان نأتي بالقرآن ونقرأ فقط؟ لا، القرآن أنزله الله للتدبر، فلو تدبرنا يطمئن القلب. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. كذلك إن وجدت نفسك في مرة من المرات بعيد عن المسجد، بعيد عن أبواب الخير، فاعلم أيضا أن سبب ذلك بعدك عن القرآن. قال ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. إن هذا القرآن يهدي، القرآن يهدي، يهدي الضال، القرآن يهدي المصدود عن المسجد وعن أبواب الخير. بالقرآن ربنا يهدي. إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلينا بالقرآن، حتى إن كنت تشتكي مرض، أي نوع من أنواع المرض، حتى إن كنت تشتكي مرض قسوة القلب، مرض قسوة القلب، نعم، إن كنت بتشتكي من جن واحد بيقول أنا ساكن جن، حتى هذه نعم بالقرآن. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء. هل تصدق ربك يا مسلم؟ على الفورة هتقول لي حالا نعم، طبعا طبعا بصدق ربي. طيب يا مسلم، ما هذه الكلمات النظرية المسطورة على السطور، قرآن ربنا عز وجل، أنزلها إلى أرض الواقع. وحالا حالا قم يا مسلم بسرعة وهات المصحف وافتح معانا سورة محمد في طبعة المدينة صفحة 507 بسرعة يا مسلم ويا مسلمة، هات كده وافتح معانا ونتعلم. نتعلم ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين، آيتين بس من كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تتعلم آية واحدة خير لك من مكتب 5000 جنيه 10000 جنيه، يزيد ويقل. فيا مسلم هات المصحف بسرعة ونبدأ على الفور علشان ما نضيعش وقت، علشان القرآن لأنه جميل فوقته بيجري بسرعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي لقاءاتنا، وأن يديم بيننا الخير كله. قولوا أمين. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول ربنا عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أذكروا بشيء يسير ذكرته في اللقاء الماضي، ذكرنا حتى ننبه أبناءنا وشبابنا وبعض الشباب أو بعض الناس عموما، اللي لما ينظرهم إلى صورة هؤلاء الكفرة اللي عايشين يتمتعون، بعضهم يقول هذه الكلمة المشهورة: هم دول الناس اللي عايشين، هم دول الناس اللي عايشين، يا ريتنا نعيش عيشتهم. لا، الله عز وجل يقول: هؤلاء كالأنعام كالحيوانات، شأنهم شأنهم. فالحيوان يعيش ليس له شأن أو ليس له غاية وليس له هدف إلا أن يأكل ويشرب يتلذذ ينكح وهكذا. فاحذر يا مسلم أن يكون همك الدنيا، طعام شراب نكاح، ملذات دنيا وفقط. لا، نحن والحمد لله تعتقد قلوبنا أن الدنيا كلها وما فيها ما هي إلا وسيلة نعبر من خلالها إلى الغاية، ألا وهي الجنة. جمعني ربي وإياكم في الجنة. قولوا أمين. فلا تغتر يا مسلم بمن قال الله عنهم أنهم كالأنعام. قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. المصيبة الكبرى: والنار مثوى لهم، النار مأواهم. هل تريد يا مسلم أن تتمتع في الدنيا بكل أنواع النعيم ثم مصيرك في الآخرة نار؟ تحب ذلك؟ لا والله، لا خير في لذة بعدها النار، لا خير في لذة أبدا يعقبها النار مهما كانت اللذة. اللذة الحقيقية أن نفوز بالجنة وأن ننعم فيها وأن نتمتع فيها بالنظر إلى وجه الله الكريم. احذر أن تأخذك الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الدنيا، احذر يا مسلم. خاصة في هذه الفتن ازداد تمسك يا مسلم، زد تمسكا بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. طريق الجنة طريق الله، طريق النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والطرق الأخرى كثيرة، طريق الله واحد. النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الظلمات الطرق كثيرة، أما النور طريق الله، طريق الجنة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم واحد. فاللهم مسكنا بالقرآن. لا يقول أمين حالا، ربنا يستجيب دعاء ويطمئن قلبه بالقرآن. اللهم طمئن قلوبنا بالقرآن، وأسعد حياتنا بالقرآن، واهد قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا بالقرآن، ووسع أرزاقنا بالقرآن، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين بالقرآن، وسلم بلادنا بالقرآن، واخذل الكفرة، واخذل اليهود، واخذل المنافقين الخائنين في بلاد المسلمين، اخذلهم يا ربنا بالقرآن، واسترنا يا ربنا بالقرآن، وأكرمنا وأعزنا بالقرآن. قال من أنزل الله عليه القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين، ويزل به آخرين. فاللهم مسكنا بالقرآن يا رب العالمين. اليوم مع الآية رقم 13، الآية يبدأها ربنا عز وجل فيقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قرأنا الآية، صححنا الآية، نبدأ نتعلم معنى الآية. المعنى الإجمالي للآية نظرا لقصر كلماتها ولقلة كلماتها، ومع قلة كلامها إلا أنها عظيمة المعنى. المعنى العام: الله عز وجل كما أن هذه الآية تحمل تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا لأهل مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وكفروا به ونافقوه، هذه الآية تحمل تهديدا لهم. فالله عز وجل يحكي عن قرى سابقة أهلكها الله، هذه القرى أو أهل القرى كانوا أشد في البأس وفي الظلم وفي الطغيان من كفرة مكة، من هؤلاء الذين كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وحاربوه. الله عز وجل يذكرهم أو يذكر لهم: كان في الأمم السابقة قرى أقوى منكم وأشد منكم، ومع ذلك دمرهم الله وأهلكهم الله. فالله عز وجل كما أنه يهدد هؤلاء الكفر المعاندين وهؤلاء في كل عصر وفي كل مكان، كما أنها تحمل هذا التهديد تحمل أيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يصبره ويسلي بهذه: وكأي من قرية، كأي بمعنى كم، كأي بمعنى كم، وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما هي قرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مكة، زادها الله تشريفا فأضافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على شرفها، هي بلد الله الأمين، وزاد الله في تشريفها فقال قريتك فأضافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم، وكأي بمعنى وكم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. النتيجة أهلكناهم، أي أهلكنا أهلها، وأسقطناها عليهم ودمرناها عليهم، أهلكناهم فلا ناصر لهم. ما وجدوا أثناء نزول العذاب من ينصرهم، من يدفع عنهم العذاب. وهكذا شأن الكافرين، شأن المنافقين، شأن المعاندين في كل عصر. والله والله في كل عصر هذا الذي يعاند الإسلام ومن يدعو إلى الإسلام لابد أن تكون عاقبته إلى الدمار والهلاك. والواقع أكبر دليل على ذلك. أبدا والله لن أبدا يستمر ولن تدوم العزة أبدا لأهل الظلم، لأهل الكفر، لأهل الطغيان، لأهل النفاق. حتى المنافقين الذين في هذه الأيام كثرت بهم الدنيا وازدحمت بهم الدنيا، ألا إن السعيد من وعظ بغيره، وكما قلنا من لم يعتبر جعلها الله عبرة لغيره. من لم يعتبر فاللهم اجعلنا يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا باختصار هذه الآية. الآية التي بعدها أريد أن أقف معها قليلا. لماذا؟ هذه الآية كلنا في حاجة إليها. الله عز وجل يقول فيها أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا. اللهم صل على النبي محمد وآله. والله يا إخواننا أنا واخد علاج قبل أن آتي، يعني أنا لا أريد أن أفارقكم ولا لقاء واحد. الحمد لله رب العالمين، أحبكم في الله، سمعوني، أحبكم في الله. جميل والله أن أسمع منكم أحبك الله الذي أحبتني فيه. وبهذا الحب أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته. مش هناخد فاصل عشان نكمل عشان ما عندناش وقت، ده قرآن يا إخواننا. نسأل الله عز وجل أن يحبب القرآن إلى قلوبنا وأن يدخل القرآن إلى قلوبنا. الله عز وجل يقول أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. أنا أسأل سؤالا، هل فرعون كان على حق أم باطل؟ كان على هدى أم ضلال؟ هل فرعون كذاب أم صادق؟ ستفاجأ بإجابة عجيبة جدا. هل فرعون كذاب أم صادق؟ الكل يقول كذاب، أليس كذلك؟ نعم، سأقول لك ربما أقول لك غير ذلك. أولا الله يقول أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. المعنى الأول وبعدين نخوض، بس قبل المعنى احفظ مني هذه واكتبها يا مسلم ويا مسلمة، اكتب أجهل مراحل الجهل أن يجهل الجاهل أنه جاهل، عقوبة والله من الله. أجهل أو أخطر مراحل الجهل أن يجهل الجاهل أنه جاهل، تحتاج إلى توضيح. كذلك أكذب مراحل الكذب أن يجهل الكاذب أنه كاذب، أخطر مراحل الكذب وأخطر مراحل الجهل أن يجهل الجاهل إن الجاهل ما يعرفش أنه جاهل، وإن الكذاب ما يعرفش أنه كذاب. بس رقم اتنين دي تحتاج إلى توضيح علشان البعض ربما يعني يظن شيء آخر. وأنا بسأل فرعون كاذب ولا صادق؟ أنا أقول هو صادق عند نفسه فقط. هل تعرف كيف ذلك؟ فرعون أول ما كذب كان يعلم أنه كذاب، ولكن لما كرر الكذب واستمر عليه وتمسك به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يقصده ويصر عليه حتى يكتب عند الله كذابة، فمن كثرة الكذب تحول فرعون اللي كان بيكذب نفسه هو كذاب، أصبح يصدق نفسه، أصبح يصدق الكذبة اللي هو بيكذبها. لما قال أنا ربكم الأعلى، كان في الأول هو يعلم يقينا أنه كذاب، لما كررها وأصر عليها أصبح يصدق نفسه. كذلك كثير من الناس كذاب في الأول، هو بيكذب ويعني يريد أن يضع رأسه في الأرض، لأنه بيتهاله كده الدنيا كلها بتقول له يا كذاب أنت بتكذب. ومع ذلك لما أصر وتحرى الكذب وتمسك بالكذب عاقبه الله، فجعل يصدق نفسه، بقى بيصدق نفسه فيكذب الكذبة والناس تنخدع به وهو يصدق ان هذه صدق هي كذبة، ولكن لما استمر على الكذب صدق نفسه. هكذا أفمن كان على بينة من ربه، المعنى هل يستوي من هو على علم شرعي وعلم مستنير ويعمل به كمن هو على جهل ولا يعمل بهذا؟ هل يستوي هذا وذاك؟ طبعا لا استواء بينهم. أفمن كان يمشي في النور كمن يمشي في الظلام؟ لا استواء أبدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا استواء أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل يستوي المؤمن مع الفاسق؟ لا استواء بينهما أبدا. أفمن كان على النور كمن كان على الظلام؟ أفمن يطالب بتطبيق شرع الله في عباد الله في أرض الله، هل يستوي هذا مع الذي يرفض تطبيق شرع الله في عباد الله على أرض الله؟ لا استواء بينهما أبدا، بل الفريق الآخر ربما لا يرفض فقط، بل ربما يستحسن شرع فرنسا. الأحكام الوضعية التي نحكم بها حتى الآن قانون فرنساوي استوردناه، فالبعض يرى أن الخير والنفع للبلاد في هذا الشرع. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ هو عمله قبيح، الأصل عمله قبيح ومع ذلك رآه حسن، والعياذ بالله كفرعون تماما. بل أذكر بهذه حتى ننزع ونستغفر ونتوب. ذكرنا وأذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى لما قلنا أولا أن الله عز وجل خلقنا بقلوب بيضاء، قلبك يوم أن ولدت بي مسلم أبيض في غاية البياض وناصع شفاف أبيض، هذا القلب الأبيض يلوث بالذنوب، فلما خلقنا الله جعلنا بفضله نرى القبيح قبيحا ونرى الحسن حسنا. في بعض الناس من كثرة الذنوب أصبحت ترى الحق هذا باطلا وترى القبيح حسنا وترى الحسن قبيحا. إيه اللي حصل؟ القلوب البيضاء تلوثت. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. القلب النبي صلى الله عليه وسلم بيشبهه بالثوب شديد البياض، وبيشبه المعصية بالشيء شديد السواد، بقعة سوداء نزلت على الثوب الأبيض تعمل فيه ايه؟ تؤثر فيه، يبقى أصبح فيه بقعة سوداء، أذنب ذنب آخر بقعة أخرى سوداء، بقعة أخرى وثالثة ورابعة. هذا الذي يحدث تماما في القلب. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب، ثلاثة دول، نزع واستغفر وتاب، ثقل قلبه يعني عاد قلبه كيوم أن ولدته أمه. تريد يا مسلم أن تعود بقلب أبيض في غاية البياض والنقاء والصفاء؟ تريد ذلك؟ عاوز ذلك يا مسلم؟ والله العظيم لو أنت حالا صادق ربنا عز وجل يريك الحق حقا. في هذه الأيام التي اشتدت فيها الفتن والناس مش عارفين من صح ومن غلط، يقول ايه ويقول، يقول نعم فين ويقول لا فين، يقف مع مين ويعادي مين وينصر مين، والله لو ان اتينا الله عز وجل بهذه الثلاثة لرد الله الينا قلوبنا كما كانت يوم ان ولدنا.
قلوب بيضاء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو نزع، يعني أقلع المعصية وترك المعصية وأهلها ومكانها واستغفر، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، أستغفرك أستغفرك يعني أسألك أن تغفر ذنبي، أستغفرك وتاب، نطلب المغفرة من الله. وكما قلنا مادة الغفر تحمل معنى المحو والستر، يعني يمحو الله عنك ذنبك ويستر الله لك ذنبك، لا تفضح ويمحى تماما. نزع، استغفر، تاب، عاد، رجع، رجع ببدنه بكله بقلبه بجوارحه عن كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله. والله لو أصبنا هذه نزع واستغفر وتاب بموعود النبي صلى الله عليه وسلم صقل قلبه، قلبك وكأنك تراه عاد أبيضا في غاية البضاء البياض، في غاية البياض، في غاية الصفاء، في غاية النقاء. عليك أن تنزع، تستغفر، عليك أن تتوب. قال صلى الله عليه وسلم وإن زاد زادت، زاد السواد في قلبه والعياذ بالله، وذلك الران الذي ذكر الله في قرآنه، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني صدق على قلوبهم فجعلهم لا يرون الحق إلا باطلا. عقوبة يعاقب الله بها صاحب الذنب، صاحب الذنب يعاقب الله بها صاحب الذنب من كثرة إصراره على معصية بعد معصية بعد معصية سواد في قلبه. لذلك الإمام الطبري عليه رحمة الله يقول إن الذنوب إذا تراكمت على القلوب أغلقتها أغلقتها، فما عاد يرى الحق حقا والباطل باطلا، بل قلب الأمر عنده. أفمن كان على بينة من ربه، الأمر بالنسبة له واضح، هل هذا يستوي مع الآخر الذي قال الله فيه كمن زين له سوء عمله، سوء عمله واتبعوا أهواءهم سوء العمل؟ والعياذ بالله. أرجع فأقول أخطر مراحل الجهل أن يجهل الجاهل أنه جاهل، يعني في الأول أول ما كان جاهل كان يقول أنا جاهل فأصر على ما هو عليه، فأصبح الجاهل جاهل أنه جاهل، بل يتهم نفسه أنه عالم، بل ربما يقعد في على شاشة من الشاشات الفضائية ويتكلم بكلام يفضح نفسه. اللهم صل على النبي محمد وآله. فتجده يلحن القول ويأتي بكلام شكله جميل وهو يحمل الشهادة مثلا، ومع ذلك أصر، مع أنه لا يحمل من القرآن والسنة أي شيء، لا يحمل القرآن والسنة أي شيء، ومع ذلك يتكلم. وأي واحد يتكلم بغير القرآن والسنة والله يسقط، يسقط في الكلام، يزل لسانه ويزل قلبه والعياذ بالله. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يحكي عن فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون هذا الكذاب، هذا الجاهل الذي وصل إلى مرحلة قمة جبل الجهل، أصبح قاعد فوق على قمة الجبل، جبل الجهل وجبل الكذب، سيطر على الاثنين. فبينادي على الوزير بتاعه، مستشار الأول بتاعه، نائب الرئيس أو الوزير، وزير داخلية، وزير خارجية، أي وزير، بينادي عليه الوزير الأول هامان، وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا، ابني لي حاجة عالية كده لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يا الله، خد بالك، بعض العلماء قالوا أنه يطلب من وزيره أن يبني له بناء عاليا حتى يصعد إلى السماء، أسباب السماوات يعني الطرق الموصلة إلى السماء، علشان يصعد كده يشوف ربنا. قالوا أن ذلك على سبيل التهكم والسخرية، يعني هو لا يريد بناء ولا شيء. وبعضهم قالوا بل على سبيل التأكيد أنه هو صادق وأن موسى كاذب. تخيل الكذاب من كثرة الكذب وصلت به المرحلة الخطيرة انه اصبح يصدق نفسه ويكذب الصادق. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يؤكد واني لا اظنه. هنا الظن معلوم ان الظن يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين. هو هنا بمعنى اليقين. واني لا اظنه كاذبا يؤكد ان موسى كذاب. تخيل الكذاب من كثرة الكذب ومن كثرة تحريه، وإن رجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله، سجل عند الله اسمه سجل الصادقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا رب ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا. وسجل آخر اسمه سجل الكذابين. احذر يا مسلم ويا مسلمة أن يسجل اسمك، أن يسجل اسمك في سجل الكذابين. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكذب. ونسأل الله عز وجل الصدق في القول والعمل. من رأى الحق حسنا، من رأى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فعليه أن يبادر بالاستغفار والتوبة. عليه أن ينزع فورا، أن يقلع عما هو عليه. عليك يا مسلم أن تترك ما أنت عليه. إن وجدت مثلا الشيخ فلان الفلاني هذا الذي يعني يسب ويشتم ويوصف بأوصاف غير طيبة، إن وجدت فلانا يشتم فلانا عالما أو شيخا أو داعيا إلى الله عز وجل، فاعلم أن هذا الشاتم، أن هذا الساب على ضلال. رأى الحق باطلا ورأى الباطل حقا ووقف في صف هؤلاء والعياذ بالله. كل الدعاة، كل المشايخ، كل العلماء، الأصل أنه ينبغي أن نحسن الظن بهم. ده احنا أمرنا يا مسلم ويا مسلمة أن نحسن الظن بغير الملتزمين إلى أن يتبين لنا عكس ذلك. فما الظن بمن عمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟ علينا أن نحسن الظن بالمسلمين عموما، خاصة بالدعاة، بالمشايخ، بالعلماء، بمن أورثهم الله ميراث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك لفتة طيبة ذكرها ابن القيم عليه رحمات الله، المعنى أن الكمال الإنساني، خد بالك من هذا الكلام والله ربما يعني يكون هذا السبب بداية الخير لك. الكمال الإنساني متوقف على أصلين اثنين، على أصلين اثنين. الكمال الإنساني يعني إيه؟ يعني حتى تكمل أنت كإنسان، إذا أردت أن تكون إنسان كاملا كإنسان، إذا أراد المرء أن يكون كاملا في إنسانيته، في الإنسانية، عليه أن يحرص على هذين الأصلين. وعلى مدار هذين الأصلين تكون منزلتك عند الله عز وجل، بل لك منزلة في الدنيا ومنزلة في الآخرة. هذه المنزلة متوقفة على هذين الأصلين. الأصل الأول أن تعرف وأن تميز الحق من الباطل، إنك تعرف الصح من الغلط. هذا الأصل الأول، أن تعرف، أن تعلم. الأصل الثاني أن تمتلك القوة على تنفيذ هذا الحق الذي عرفت أنه حق، وتمتلك القوة على ترك هذا الباطل الذي عرفت أنه باطل. والناس أربع أنواع مع هذين الأصلين، ولكن أكرر هذه كلام نظري. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى تكمل أنت وانت كإنسان. عايز تبقى إنسان؟ في ناس وصفهم الله أنهم كالحيوان، قال سبحانه ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. ربما الحيوانات تحزن منا وترفع علينا قضية لو شبهناها أو لو شبهنا واحد من هؤلاء بالحمار، بالحمار، نعم ربما هؤلاء يرفع علينا قضية. ما الأيام دي سبحان الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا وبلادنا الإسلامية جميعها من كل سوء وشر ومكروه. اللهم سلم بلادنا من كل شر وسوء ومكروه يا رب العالمين. بعض الناس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم عيون فبيشوفوش بيها، لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، نعوذ بالله أن نكون منهم. البعض يبرئ نفسه أو الأكثر أو الكل يبرئ نفسه وينزه نفسه، أنا مش من هؤلاء أبدا. طب اسمع يا مسلم، إذا أردت أن تكون كاملا في إنسانيتك كاملا كإنسان عليك بالحاجتين دول. رقم واحد أن تعرف وأن تميز الحق من الباطل، مهمة جدا. في ناس ماشية بتخبط مش عارفين. الأصل الثاني أن تمتلك القوة لتنفيذ هذا الحق، كذلك القوة لترك هذا الباطل. وربنا عز وجل خلق الإنسان وجعل فيه قوتين، قوتين، قوة إقدام وقوة إحجام. قوة الإحجام ملكك الله قوة الإقدام وأمرك أن تستعملها عند الطاعة، عند الحق، عند الحلال، وأمرك أن تستعمل قوة الإحجام، الرجوع يعني، قوة الإمساك عند الحرام، عند الباطل، عند الشر. الشيطان دوره، الشيطان دوره أنه يجعلك تستخدم قوة الإقدام إلى الباطل وإلى الحرام وإلى الشر، وقوة الإحجام عند الحق. حي على الصلاة، ناس بتحجم والعياذ بالله. انظر إلى العدد في المسجد والعدد اللي في الحي، انظر إلى هذا العدد الذي نجح وانتصر على الشيطان وعلى نفسه الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأنه استخدم قوة الإقدام كما أمر الله عند الطاعة. حي على الصلاة، بعدها حي على الفلاح، فاستخدم قوة الإقدام وذهب سريعا. ولما دعا داعي الباطل واللهو فيلم في عري وفي زنا وفي والعياذ بالله كل ما يدعو إلى الزنا بالنظرات لغير ذلك، وجد نفسه يعكف ويجلس، أقدم كان خارج فرجع وجلس يشاهد. لما يشتغل القرآن نستخدم قوة الإقدام. الجهاز اللي عندك يا مسلم فيه قرآن وفيه شيطان، فيه غناء شيطان، استخدم قوة الإقدام مع ايه؟ مع القرآن. قوة الإحجام مع الشيطان، مع الغناء، مع الموسيقى، حتى يحشرك الله مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قوة الإقدام، قوة الإحجام. يا مسلم، يا مسلم، سل الله عز وجل كثيرا بهذا الدعاء، وقل له: اللهم أرني الحق حقا وزين له سوء عمله، زين له سوء عمله. والعياذ بالله، أن يزين سوء العمل ده مصيبة. فيرى مثلا، مثلا النقابة صورة مشمئزة، أن يرى اللحية صورة قذرة، حتى أن والله واحد من الناس قال هذه الصورة صورة اللحية، وصفها بوصف والله يعني لا أريد أن أذكرها في هذا المجلس الطاهر الطيب، ده احنا في قرآن وسنة. وصف صاحب اللحية واللحية بمسمى والله قذر، هو قذر، قلبه قذر وقلبه أسود. فرأى الحق باطلا ورآه صورة مشمئزة، وفي المقابل يرى المتبرجة، يرى العارية، يرى هذا الآخر يراه صورة جميلة، فقلب الأمر عنده. الله عز وجل يقول: أفمن زين، أفمن كان على بينة من ربه. الدنيا بالنسبة له منورة لأن هو تمسك بالقرآن والسنة، فنور الله له بصيرته. قال الله عز وجل وهو يصف عباده الأنبياء، قال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ما الأيدي؟ القوة على تنفيذ الحق وترك الباطل، والأبصار اللي هي البصيرة في الدين اللي هي تمييز الحق من الباطل. وصف الله أنبياءه بهاتين الصفتين: أصحاب قوة عند الحق في العمل، أصحاب قوة عند الباطل في الترك. لما تدعو امرأة متبرجة الناس إلى النظر إليها، العين، العين فيها القوتين، قوة إحجام وقوة إقدام، نستخدم العين، نستخدم قوة احجام العين عند الحرام ولا عند الحلال؟ زوجتك حلال، استخدم قوة الاقدام اللي في عينك الى زوجتك وقوة الاحجام اللي في عينك، حتى عينك فيها القوتين. نعم والله، ايدك بتبطش اقدام بترجع احجام، رجلك، عينك، ودنك، الانف، اللسان، اللسان. يا رب ارزقنا الصمت الا في الخير، اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا الصمت الا في الخير يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصمت الا في الخير. قال ربنا عز وجل: اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اللهم ارني الحق حقا اصل، وارزقني اتباعه اصل الثاني، ارني الباطل باطلا. خلاص اصبحت اشوف الباطل باطل، الحرام اصبح قدام مني انا شايف انه حرام واضح وضوح الشمس، الباطل شايفه باطل واضح وضوح الشمس، الحرام وهكذا، الشر ده شر. حتى من بين اصدقائي من هو شر؟ من بين اصدقائك يا مسلمة بنتي اختي، من بين اصدقائك واحدة شر بتدعوك الى الشر، فادع ربنا ارني الحق. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه. كلام يا اخوانا والله يحتاج الى وقت طويل، ولكن الوقت قارب على الانتهاء، فركز معه عشان هنكمل اللقاء القادم ان شاء الله. انا كنت وعدت هنتكلم عن الجنة، ولكن هذا الامر في هذا الوقت اللي احنا بنعيشه الشدة الفتن، حتى نرى نقول ايه ونعمل ايه ونقف مع مين ونعادي مين وهكذا. ادعي ربنا ارني الحق حقا، الرؤية، الرؤية علشان تبقى انسان، عشان تبقى انسانة. ارني الحق حقا. ليه؟ في ناس بتشوف الحق باطل، في ناس بتشوف الحلال حرام. وارزقني اتباع يا رب، اعطيني القوة على القيام للفجر، اعطيني القوة اني امسك القرآن، وارني الباطل باطلا. يا رب بصرني بالباطل انه باطل، ثم ارزقني اجتنابه. في حاجة مهمة جدا في النص اسمها لبس، لبس الحق بالباطل. قال: ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. اللبس بالسين مش اللبس بالثاء. ولا تجعله ملتبسا علي، إن لبس الحق بالباطل صاحبه هيضل ويسقط. لذلك في هذه الأيام في ناس كثيرة جدا سقطت، مش عارفة تعمل ايه، تخرج ولا ما تخرجش، تقعد ولا تقوم تقف، تعمل ايه، تمشي مع دول ولا تمشي مع دول. ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. احنا كلام ابن القيم هذا قسم الناس فيه الى اربعة اقسام، هنبدأها اللقاء القادم ان شاء الله، وبعدين ناخد ندخل الجنة ان شاء الله. ربنا يجعلنا وإياكم من اهل الجنة، كلوا امين. الناس اربعة اقسام مع هذين الاصلين. انت فين؟ ينبغي ان نبحث عن انفسنا. كنت اود ان اكمل هذه في هذا اللقاء، ولكن افتكر معي اصلين اتنين يتوقف على هذين الاصلين تتوقف منزلتك في الدنيا والآخرة. منزلتك عند الله تتوقف على هذين الأصلين. هل أنت عارف فين الحق والباطل، فين الحلال والحرام؟ بتقول نعم أنا عارف. طيب أنت تملك القوة على تنفيذ الحق وترك الباطل؟ سل الله عز وجل كثيرا بهذا الدعاء: أرني الحق حقا. إن لم نخرج من هذا اللقاء ومن هذه الحلقة إلا بهذا الدعاء، دعاء القلب، دعاء القلب من قلبك، قلب فيه. اللهم أرني الحق حقا. استعجلش، ركز. هل وصل المعنى إلى قلبك؟ إن وصل كمل، ما وصلش عدها تاني وتالت ورابع على مهلك. اللهم أرني الحق حقا، نعمة والله، والله نعمة عظيمة. أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وركز في دي قوي: ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. والأخيرة: واجعلني للمتقين إماما. اجعلني للصالحين إماما، اجعلني على الصلاح، واجعل درجتي على الصلاح عالية حتى يراني الناس الصالحون فيقتدوا بي. أكون أنا إمام للصالحين، إمام للمتقين، إمام لهؤلاء أصحاب القلوب الطاهرة. أما في ناس أخرى إذ انبعث أشقاها، كان في القوم أشقياء كثر، فقام أشقى القوم، كلهم عايزين يذبحوا الناقة، ناقة صالح، فقام أشقى القوم هو اللي ذبحها، فمن وسط الأتقياء أتقاهم، ومن وسط الأشقياء أشقاهم. فنسأل الله عز وجل وأختم بهذا الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الحرام حراما وارزقنا اجتنابه، وأرنا الشر شرا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مسكنا بالقرآن والسنة يا رب العالمين، اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة.